بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله في قصة أبي أمامة وأنه قال إنما أتيتكم من عند محرم هذا عليكم شرب الدم. وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت لهم ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاعتممت وضربت برأسي في العباءة ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منهم وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منهم فأمكنني منه فشربتها فحيث فرغت من شراب استيقظته فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. هو عله بأبي غالب وأبو غالب حسن حديثه. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاذ وهو العدل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو إمام قال حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري قال حدثني صدق بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة فذكر نحوه. وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة. المجع يعني أكل التمر اليابس يشرب عليه يأكل تمرا ويشرب عليه فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا أي لا تفعل كما فعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيرة أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشى وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأصنام والله فاعبد دعوة إلى التوحيد. لهذا أثنى ابن كثير على هذا الشعر قال وما أحسن ما أنشد الأعشى. وقوله ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم أخذنا في هذه الآية تفسير الميتة والدم وأن الدم كانوا يشربونه دما عبيطا فيقطع عرق الحيوان ويصب في إناء فيشرب. وقوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم وبلا خلاف أن الشحم داخل في اللحم شحم الخنزير ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه ريس أو فسقا يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس. أعادوا الضمير فيما فهموه إلى الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد، يعني لحم الخنزير شامل لجميع أجزائه من لحم وشحم. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. وهذا يدل على نجاسة لحمه ونجاسة دمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من شن الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام، أي أنه حرمها فحرم لحمها وشحمها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. من هذا من حديث آخر غير حديث هرقل. وقوله: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، يعني كأن يقول باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو هذه الولي الفلاني، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته ومخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. والصواب أن ما ترك التسمية عليه عمدا أو سهوا لا يجوز أكله، أما العمد فلا خلاف، وأما السهو فبالقول الصحيح. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهستجاني قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وإن هذه الأربع الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. وهذا أثر غريب. وفيه نعيم بن حماد ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة قال: هو جدي قال: كان رجل من بني رياح يقال له ابن وثيل، وكان شاعرا نافرا غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله وهذا من أمئة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بالسيوف فجعل يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال وعلي بالكوفة، قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله، يعني أنها عقرت لغير الله للمباهاة، لا لوجه الله ولا لضيافة ولا لشيء مما استساغ أخذه. هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، ومعاقرة الأعراب مثل هذه أن يكون بينهما تباهي فكل يعقر ويترك لا لأجل أن يأكل ولا لأجل ولا لوجه الله. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه علي بن عباس تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، وهذا الطعام المتباريين معناه أنها معاقرة، كل واحد يفتخر أن يعقر عددا للتباهي، هذا مما لا يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا، والحديث ثابت في النهي عن معاقرة الأعراب والنهي عن طعام التباريين أن يؤكل، تباري التفاخر والتباهي. وقوله والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، هذا المحرم الخامس، أنه الخامس من المحرمات، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخيل في وثاقها بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام، وحتى إذا خنقت بماء وقعت فيه فماتت خنقا بالماء فإنها ميتة. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، فما قال كما قال ابن عباس وغير واحد، وهي التي تضرب بالخشبة حتى توقذ بها فتموت. وقال قتادة كل أهل الجاهلية يضربونها، كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزك فكله لا سيما إذا سمى الله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله. وقيذ أي مضروب يموت بسبب الضرب لا يذكيه، ذلك الوقيذ لا يصير مذكي، يصير الدم متجمدا في اللحم. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق، قال مزراق ومخزاق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيد فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ها هنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة بالصيد الجارحة الصيد فقتله بثقله، ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما أنه لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ، ومعنى وقيذ أي مصدوم في مثل هذا، صدمه حتى قتله، فهذا مثل ضرب كأن يضرب بعرض العصا أو شيء من ذلك حتى يصير وقيذا ولا يخزقه. والثاني أنه يحل لأنه حكم إباحة ما صاده الكلب، ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم، وقد كررتها لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا فصل، يعني جعلها لك إلماحة ثم كتبه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله، يعني كلب مثلا على غزال فهجم عليه الكلب ولم يمسكه وإنما ضربه بجسمه حتى سقط، هذا وقيظ، هذا مقتول، ولم يجرحه أو صدمه، هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم تعالى كل مما أمسكنا عليكم، وهذا ما أمسك، هذا ضربه ضرب صدمه، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الصحابة وبعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي الأم المحتوى المختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كل منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقه نسأله قولين عنه اللهم، إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك أعني الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارس وأبي هريرة سعد بن أبي وقاص بن عمر، وهذا غريب جدا وليس بواجد، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. الشيخ بن باز يرجح الحل في الحاشية منقولون هذا، وليس القول إنه من تصرف ابن جرير ظاهرا، بل الصحيح أنه الموافق للأدلة. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله اختاره المزني، ويظهر من كلام الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد بن أبي حنيفة ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمشى على الأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قال يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل عليه فكلوه. الحديث بتمامه هو في الصحيحين، وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند الجمهور وجمهور العلماء من الأصول الفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشرب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاء فقال لهم كلاما عاما يشمل ذلك المسؤول عنه وغيره، لأن صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا، فما صدمه الكلب أو غمه بثقله، يعني كأن يكون برك فوق عرنب حتى ماتت بالغم، ليس ممن أنهر دمه أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث وحتى داخل أنه وقيذة قريب من صيد المعراض، فإنه ليس بسهم فجمد الدم، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنه إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال أليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر مثل الحبشة، والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم بعض أيضا، حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه كلوه، ولم يقل فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا، هذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه قد قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل، والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا. وإن اختلف السبب اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق العتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى، وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا، ولا أن يقولوا هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل، قياسا على ما قتله السهم بعرضه، وله أن يقول. والجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا. مسلك آخر وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، عام فيما قتلنا بجرح أو غيره، ولكن هذا المقتول على هذا الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه، وأيما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك الوجوه. وأحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه إنما هو وقيد فلا تأكله، ولم نعلم أحد من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال إن الوقيد معتبرا حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميت سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم أعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة. أين أعني قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذا الآية وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وبسبب أنه أنهر الدم سواء خزقها من جانبها من أي جهة، فإن هذا الخزق يسبب إنهار الدم ولو شيئا منه. أما ضربها بعرضه أو صدمها في جدار فماتت، أو صدمها فهذا وقيظ، أو صدمها الجارح الذي هو الكلب الصياد الذي يصيدها بجسده بقوته بثقله، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا. قال وشاهد ذلك قصة السهم إلى قوله لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرضه فلا يؤكل لأنه وقيد فيكون أحد أفراد آية التحريم، وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، جرحه أي أمسكه، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. فإن قيل فلما فصل في حكم الكلب، فلما لا فصل في حكم الكلب؟ قال ما ذكرتم، فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن يجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا، وأما اصطدامه فهو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة، لأن هذه كلها الدماء جامدة فيها. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء راميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كل من حكمه مفصلا، والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال إن أكل فلا تأكل، فإنه أخاف إني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه أحمد بن حنبل الشافعي في المشهور عنه، وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، حتى قال سعد وسلمان وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة، يعني قطعة من بقية زايد الكلب فاضل عن الكلب. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، وأومأ في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنهم. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلب الخشن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك، وإن أكل منه وكل ما ردت. رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن أعرابيا يقال له أبو ثعلب قال يا رسول الله فذكر نحوه. قال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني قال حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن إياس عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. سند ضعيف، أول موقف لسلمان وسنده فيه انقطاع فيه. ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا، وأما الجمهور فقدموا حديث عدي في ذلك، وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وهو أقرب إلى الصواب التضعيف لأنه فيه نكارة، وقد حمله بعض العلماء لأنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجب فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك، لأنه الحالة هذه لا يخشى أنه أمسك على نفسه، بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم. حتى هذا القول ضعيف. وأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب، يحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند كالباز والصقر ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور، أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك، وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان، وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله أعلم. هذا بحث اعتنى به ابن كثير جدا، ولهذا قال وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتبها هنا ثم ساقه وأبانا، واعتمد في ذلك على حديث عدي بن حاتم هذا في الجملة، ثم ناقشه فقهيا بعدة كلمات ومسائل أصولية قوية، ورجح ما سبق ذكره من أنه إذا صدمه الكلب صدم الصيد فإن هذا وقيد، لأن الدم علل بتعليلات منها أن الدم يبقى فيه ولا ينهار فلا يكون حلالا، وهذا من أقوى ما يعلل به أنه تبقى فيه رطوباته، وهذه رطوبات مضرة لآكلها، فلو أبيحت لكانت إباحتها كإباحة الميتة التي تبقى فيها الرطوبات حرمت من أجل ذلك، فإذن هذا ميت وليس مصادا بصيد صحيح، وما رجحه ابن كثير في هذا الموضع هو الصواب القوي بتعليلاته ومدلولاته، وهو الذي جنح إليه أكثر العلماء، ثم جنح إلى الطير بعد ذلك. يعني ماذا؟ يعني إلى صيد الطير، وما حكمه إذا أكل منه؟ المسألة الثانية إذا أكل منه الكلب. منهم من يقول كل ما بقي، وهذا خطأ، لأن الحديث فيه فإنما أمسك نفسه إذا أكل منه فلا تأكل، فهذا نص ولا ينبغي التزحزح عنه. والحديث المعارض له حديث لا يصح، في بعضه تعليلات، منها أنه موقوف، ومنها أنه في بعض أسناده ما ينتقد به الحديث. وهذا حديث عديد في الصحيحين مقدم على الأقل على ذلك الحديث الذي يحكم منها ما بقي أو الموقوفات المذكورة. ثم أخذ ما يتعلق بالطير بعد ذكر الكلب، فهل يلحق في هذا أنه إذا أكل الصقر منها أو هذا الصيد أكل من هذا الطير أو هذا الصيد أنه يؤكل أو لا يؤكل؟ قالوا ورد الحديث في الكلب، فإما أن نلحق الطير به قياسا، وإما أن نبقيه في الكلب، ولهذا الكلب لعابه نجس إذا أكل منه لوث اللحم، أما الصقر إذا أكل منه ما لوث اللحم. فالفارق بينهما واضح، أنه لا بأس بأكل ما صاده الصقر ولو أكل بعضا منه، ما صاده الطير، صيد الطير سواء كان صقرا أو غيره مما يصاد به. ثم تعليم الصقور وتعليمها ممكن أيضا أن يعلم، لكن ليس كتعليم معلم الجوارح، ما علمتم من الجوارح، فإن الجوارح تشمل الطيور وتشمل الكلاب وتشمل ما يصاد به، ممكن تعليمه، ولا يقال إنه مستعصب مستصعب. ولو قلنا إنه مستصعب نقول حتى ولو كان مستصعبا هذا شرط دل عليه القرآن، لكن الحاق إنما هذا إلحاق بالكلب لا نص، هذا عبارة عن قياس وليس بملزم. فلهذا قلنا بالفرق بينهما، بين ما أكل منه الطير المعلم وبين ما أكل منه الكلب المعلم. هذا درس فقهي مهم في الصيد وصيد الجوارح. وتفسير ابن كثير على هذه الآيات تفسير دقيق، بعد من بعده يعترف منه، أي أنه فسرها بتفسير لغوي وحديثي، وكذلك أيضا تفسير فقهي كما في مبحثه الذي ساقه في يعني فيما صاده، هل هو وقيد في تفسير الموقوذة، هل الذي يصيده الكلب يعني يضربه ضرب أو يصدمه صدم المصدوم، هل هو وقيد أم لا. إلى هنا بارك الله فيكم.